نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السياني، تنسيق أحمد الصنعاني.
سلام الله عليكم مستمعينا الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
وفي هذا الأسبوع كان هناك إعلان عن المرحلة الرابعة التي تعني الاستهداف لسفن أي شركة تتعامل مع العدو الإسرائيلي وتنقل له البضائع، حتى لو كانت سفنها غير السفن التي نقلت بضائع للعدو الإسرائيلي. لو كانت سفنا أخرى وفي وجهة أخرى، طالما تمكنت القوات المسلحة من أن تطالها بالاستهداف ستطالها بالاستهداف. وهذه خطوة ضرورية فيما قد وصل إليه الوضع في قطاع غزة. العدو الإسرائيلي محبط، وقادة منه ومسؤولون يعترفون بالهزيمة في إجبارهم على إغلاق ميناء أم الرشراش الذي يسمونه بميناء إيلات. وسائل الإعلام الغربية تعلق على ذلك بأنها هزيمة إسرائيلية محققة.
قررت القوات المسلحة اليمنية بالتوكل على الله وبالاعتماد عليه عز وجل تصعيد عملياتها العسكرية الإسنادية، والبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري على العدو الصهيوني. وتشمل هذه المرحلة استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع مواني العدو الإسرائيلي، بغض النظر عن جنسية تلك الشركة، وفي أي مكان تطاله أيدي القوات المسلحة. تحذر القوات المسلحة اليمنية كافة الشركات بوقت تعاملها مع مواني العدو الإسرائيلي ابتداء من ساعة إعلان هذا البيان، ما لم فسوف تتعرض سفنها وبغض النظر عن وجهتها للاستهداف في أي مكان يمكن الوصول إليه أو تطاله صواريخنا ومسيراتنا.
تبادر صنعاء من جديد إلى وضع المعدلات واتخاذ خيارات أكثر جرأة أعدت لها عسكريا ولوجستيا، وهي تعلم جيدا أنها قد تتحول إلى معركة طويلة الأمد. لذا يقفز اليمن إلى مراحل عسكرية متقدمة، ضاربا استعدادات إسرائيل وحلفائها للعدوان عليه.
وصلنا إلى المرحلة الخامسة في عمل التصعيد الكامل، ونحن اليوم ننطلق إلى المرحلة الرابعة في التصعيد البحري، وأعلنا إعلان لا رجعة عنه، منع أي سفينة تذهب إلى الأراضي العربية المحتلة على الإطلاق، كانت من أي جهة كانت. وهذا هو موقف يمني وموقف موحد لأبناء الشعب اليمني نصرة لغزة.
المرحلة الرابعة التي أعلنها المتحدث باسم الجيش اليمني تمثلت بسقفها العالي في تصعيد العمليات العسكرية الإسنادية وبدء تنفيذ الحصار البحري على تل أبيب، وتشمل عدة مراحل تبدأ باستهداف كل السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسية تلك الشركة. وهذا الاستهداف يطال مسرح عمليات واسعا وغير محدد.
اليوم نحن في مرحلة رابعة، ولعلها أول مرة تتخذ الجمهورية اليمنية قرارا مثل هذا القرار، وهو استهداف أي سفن وأي تابعة لأي شركات، ويتجاوز أكثر من 4000 سفينة لها علاقة بالكيان الصهيوني، كانت علاقة عسكرية أو تجارية أو أي نشاط من أنواع النشاطات التي ترتبط بإسرائيل.
المرحلة الرابعة تشمل أيضا استهدافا مباشرا لأي سفن تتبع أي شركة لا تستجيب لإعلان الجيش اليمني. والتطور النوعي في هذه المرحلة أن الاستهداف سيكون واسعا ومكثفا ضد أي شركة تتعامل مع إسرائيل، وليس بالضرورة أن تكون السفن متجهة إليها، بل سيتم استهدافها حتى لو كانت متجهة إلى أي دولة أخرى. وهذا الإعلان هو لقطع يد كل شركة تتعامل مع الكيان العنصري المجرم، يقول الجيش اليمني.
فصل جديد من مراحل الإسناد اليمني قد يمثل خطورة استراتيجية على الحركة البحرية لمن يتعامل مع تل أبيب، وخصوصا أن كل شركات العالم تدرك مدى جدية اليمن وقدرته على الفعل المؤثر والنوعي بحريا.
يرفع الحوثيون لهجة التهديد بحصار بحري وهجمات في خليج عدن والبحر الأحمر. يقولون إنهم بدأوا المرحلة الرابعة من العمليات العسكرية ضد إسرائيل نصرة لأهالي غزة ولرفع الحصار عنهم.
قررت القوات المسلحة اليمنية بالتوكل على الله وبالاعتماد عليه عز وجل تصعيد عملياتها العسكرية الإسنادية، والبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري على العدو الصهيوني. وتشمل هذه المرحلة استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع مواني العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسية تلك الشركة.
وفق البيان، فلن يكون هناك استثناء لجنسية أي سفينة تتجه إلى الموانئ الإسرائيلية. قد يكون ذلك إعلانا رسميا بوقف العمل بالهدنة المتفق عليها مع واشنطن، والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي، رغم أن الحوثيين لم يستهدفوا أي سفينة أمريكية بعد التهدئة، فإنهم استهدفوا في يوليو سفينة الشحن ماجيكسيز بزورقين مفخخين وصواريخ باليستية، ما أسفر عن غرقها في البحر الأحمر. هذه المرحلة التصعيدية الرابعة وفق إعلان الحوثيين تأتي استكمالا لهجمات بحرية كثيرة شنتها الجماعة على سفن إسرائيلية وأخرى مرتبطة بها في البحر الأحمر وخليج عدن. أبرزها كانت في نوفمبر 2023 من خلال اختطاف السفينة جالاكسي ليدر واحتجازها مع 25 عنصرا من طاقمها في الحديدة، بينما سجلت أول حالة إغراق سفينة في مارس 2024، حيث أطلق الحوثيون صواريخ باليستية على سفينة الشحن روبيمار في خليج عدن، كما استهدفوا في نفس العام بشكل متكرر مدمرة أمريكية وحاملة طائرات وسفنا تجارية. ترد واشنطن وحلفاؤها على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر من خلال تحالف دولي تشكل في ديسمبر 2023 نفذ مئات الغارات على مواقع للحوثيين في اليمن.
ضمن الحلول البديلة التي يلجأ إليها كيان العدو للتخفيف من كلف الحظر اليمني، طريقة الترانزيت أو ما يعرف بمراكز الشحن البديلة، وفيها يتم نقل البضائع من سفن إلى أخرى مباشرة أو بتفريغها في موانئ دولة مجاورة، ومنها تنقل البضاعة بسفن أصغر إلى موانئ كيان العدو، وتكون السفينة مسبقا عند انطلاقها قد سجلت الميناء الوسيط وجهة نهائية للتحايل على قرار الحظر. وفقا لتقارير رسمية، فإن حجم التبادل التجاري بين كيان العدو ودول جنوب آسيا يصل إلى 26% من إجمالي تجارة الكيان، غير أن حركة الملاحة البحرية المرصودة لا تتوافق مع هذا الرقم المهول. طريقة الترانزيت يمكنها تفسير التناقض الظاهري، كما أن حركة السفن في الحوض الشرقي للمتوسط تعزز فرضية استخدام العدو موانئ مجاورة كنقاط شحن بديلة بغرض حماية السفن من تبعات خرق الحظر اليمني. لكن السؤال، أي دولة مستعدة لوضع موانئها في خدمة كيان متهم بارتكاب جريمة إبادة وبالتالي مساعدته في إفشال ورقة اليمن الأقوى في وجه الإبادة التي يوغل فيها العدو في غزة؟ أظهرت تقارير التبادل التجاري الصادرة عن الأمم المتحدة أن التبادل التجاري بين اليونان وكيان العدو سجل في فترة الحظر اليمني طفرة غير مسبوقة بأرقام الصادرات اليونانية إلى كيان العدو، والتي بلغت نسبة 41% للعام 2024 مقارنة بالعام الماضي. يفسر الرقم الكبير كيف تعمل موانئ اليونان كنقاط شحن بديلة في خدمة كيان العدو للتحايل على قرار الحظر اليمني. تملك اليونان اسطولا بحريا هو الأعلى قيمة عالميا، يمثل 16% من حمولة سفن العالم، ما يضع 1821 سفينة على الأقل تبحر تحت العلم اليوناني ضمن بنك أهداف المرحلة الرابعة من تصعيد الحظر اليمني المساند لغزة. في سياق متصل وبطرق التحايل ليس على قرار الحظر اليمني وحسب، بل وعلى الوعي العربي والإسلامي، يبرز المشهد التالي: مجموعة من السفن التركية ترسو في مينائي حيفا وأسدود وفق ما رصدته مواقع تتبع ملاحية قبل ساعات من عرض التحقيق. يحدث هذا بعد عام وشهرين من قرار تركي يقضي بقطع التبادل التجاري بين تركيا والكيان، فكيف يفسر الأمر؟ بتفصيل أدق تظهر مواقع تتبع حركة الملاحة البحرية مثل موقع ماي شيب تراكينج تتابع عمليات شحن البضائع الإسرائيلية إلى موانئ تركيا والعكس. وكمثال حي، ليزا واحدة من أكبر السفن التي تقوم بهذه المهمة، فخلال شهر يوليو فقط نقلت السفينة 160 ألف طن من البضائع إلى كيان العدو، فيما عادت في 3 زيارات من حيفا محملة بصادرات للعدو إلى تركيا. بينما تظهر السفينة في هذه اللقطات الحية في طريق رحلتها الرابعة محملة بشحنة صادرات من حيفا إلى تركيا، تتناقض حركة الملاحة بين تركيا وكيان العدو مع حرب التصريحات بين الطرفين، من بينها إعلان أردوغان في مايو 2024 إيقاف بلاده التبادل التجاري مع كيان العدو والذي يتجاوز 9.5 مليار سنويا، إعلان لم يوقف حركة الملاحة التجارية الجارية على مياه دافئة من العلاقات الثنائية الصامدة رغم ضراوة حرب التصريحات.
إسرائيلي يونيتيجيلر كارشن تاورموس
نحن لن نغير موقفنا من إسرائيل طالما لم تتعلم أن تتصرف كدولة قانون وليس كمنظمة إرهابية. وأعلن اللحظة أننا منذ الآن قطعنا وسنقطع علاقتنا مع إسرائيل، وفي المقدمة العلاقات التجارية، وقد أعلن ذلك وزير خارجيتنا.
العلاقات التركية الإسرائيلية أجلى من أن تخفى، وريع المكاسب بينهما أكبر من أن يضحي بها أردوغان من أجل فلسطين. فالسلطان أو الخليفة كما يحب تسمية نفسه يمسك العصا من وسطها ببراغماتية عالية، وإن سقطت القضية يعادل الموقف ويجزئ المبدأ. لغزة التصريحات والمنابر، وللمصالح والمكاسب الأولوية، ولإسرائيل الموانئ التي لم تتوقف سفنها إيابا من مرافئ فلسطين المحتلة وذهابا إليها.
نحن كشعب يمني على المستوى الرسمي والشعب وعلى المستوى العسكري وفي كل المجالات لن نألو جهدا في نصرة الشعب الفلسطيني مع هذه المأساة التي نشارك الشعب الفلسطيني فيها، الآلام والأحزان والأوجاع. نحن نسعى لدراسة خيارات تصعيدية إضافية، ونحن نسعى أيضا باستمرار لتطوير القدرات العسكرية لتكون أكثر فاعلية في التنكيل بالعدو والضغط على العدو.
آخر ما تبقى من فلسطين غزة تقتل وضفة تؤكل، وآخر ما تبقى من عروبة اليوم من يدافع عن أرضها يجرم، ومن يشن الهجوم عليها يدعم، وآخر ما تبدى من الأمة منابر تدعو للقتال في كل مكان إلا في فلسطين، ومجامع يؤتى بها من كل القارات للجهاد ضد أي نظام إلا الكيان، وتنظيمات تهب لاستهداف أي جيش إلا عصابات اليهود، وعمائم تتوجه بالدعاء لكل محكوم وحاكم إلا للمقاوم.
ف في الأوساط الشعبية، أين هو دور المساجد في مختلف البلدان العربية والإسلامية؟ دور الجامعات؟ أين هو دور وسائل الإعلام لتؤدي دورا استنهاضيا للأمة، يحرك الأمة، يشعرها بمسؤوليتها في إطار خطوات عملية واضحة وأهداف عملية واضحة وغير ذلك؟ لكن الأنظمة العربية في المقدمة ومؤثرة في ذلك على موقف كثير من البلدان الإسلامية، والموقف العالمي هي مؤثرة على موقف شعوبها ومانعة لموقف شعوبها. الآن لماذا لا تبادر الأنظمة العربية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة كعمل إنساني، كعمل إنساني؟ حتى هذا المستوى من الدعم للشعب الفلسطيني لا يقدمونه أبدا. على مستوى السياحة المتبادلة بينهم وبين العدو الإسرائيلي، لا زالت هناك بلدان، أو بالأحرى أنظمة عربية مستمرة في السماح بذلك والاستمرار في ذلك. هذا الشكل من أشكال العلاقة والتعاون مع العدو الإسرائيلي، قائم مع النظام السعودي، قائم مع أنظمة عربية أخرى، تعاون اقتصادي، استمرار في السياحة المتبادلة وغير ذلك، يعني علاقة وتعاون. لم يتخذوا قرارا بالمقاطعة الدبلوماسية ولا السياسية ولا الاقتصادية ولا أي شكل من أشكال المقاطعة مع العدو الإسرائيلي، بل يستمرون في حالة تعاون مع العدو الإسرائيلي. هذه حالة مؤسفة جدا في الواقع العربي والإسلامي. والعدو الإسرائيلي في المقابل يزيد من طغيانه، من إجرامه، من وحشيته، لأنه هكذا هو عدو مجرم لا يمتلك أي شيء من القيم الإنسانية ولا الأخلاقية. إجرامه كما قلنا مؤدلج، ينطلق من خلفية فكرية ظلامية باطلة ويتربى عليها، ومعها معها أحقاد، معها أطماع كبيرة جدا وأحقاد شديدة للغاية.
سلام.
نعم.
سلام ولعنة الله على كل العرب.
أو ما نترك استوديو هلا.
سلام ولعنة الله على كل العرب، ولا أستثني منهم أحدا إلا القليل القليل من أصحاب الشرف أو ما بقي منه. سلام على كل المتخاذلين من حكام وقاضي ومن نخب باردة. سلام على صبيان أدرعي اللي صار هلا مفتي في هذه الأمة. سلام على كل نخبنا الباردة. سلام على كل ما كنا نصرخ به، وعلى سلام على كل الأزلاء، على كل المشبوهين من رجال دين، من أصحاب اللحى المصبوغة، إلا القليل القليل ممن لا يزال لديهم بعض الشرف. سلام على كل نخبنا وأحزابنا الباردة. سلام على شوارعنا. سلام على كل شيء. وهلا بالخميس، هاي أمة هلا بالخميس بدك تتوقعي منها تحرر القدس وأن تقف؟ هاي الأمة اللي الآن يترنح أمامها هذا المكان المقدس، تتوقع منها أن تفعل شيئا؟ هاي الأمة اللي ذهب فيها وزراء الخارجية العرب لوشم المقاومة بالإرهاب، بدك تتوقع منها أي شيء بكرة؟ إيه نعم، لازم نقول شالوم. هاي الأمة اللي جزء على أساسي من بعض الدول غيرت حتى بالقرآن حتى لا تكون هناك آيات تشير إلى إمكانية الجهاد.
في مصر الكنانة نخاطبكم بمكانة مصر السياسية والاجتماعية في أمتنا وفي الساحة الدولية، وندرك أنكم تتألمون لألم أهلكم وإخوانكم في غزة. يا أهل مصر، يا قادة مصر، يا جيش مصر وعشائرها وقبائلها وعلماءها وأزهرها وكنائسها ونخبها، أيموت إخوانكم في غزة من الجوع وهم على حدودكم وعلى مقربة منكم؟ إن الاحتلال قد حول معبر رفح معبرا للموت والقتل والتجويع لتنفيذ مخططه في تهجير شعبنا بعد أن كان شريان حياة لشعبنا. لذا نتطلع بكل ثقة لمصر العظيمة أن تقول كلمتها الفاصلة: إن غزة لن تموت جوعا ولن تقبل أن يبقي العدو معبر رفح مغلقا أمام حاجات أهل غزة.
شعبنا العزيز لم يكبل ولم يقيد بالمخاوف. كثير من أبناء هذه الأمة قيدتهم وكبلتهم المخاوف، يخافون من أمريكا، يخافون من إسرائيل خوفا شديدا، خوفا إلى درجة أن أنساهم الخوف من الله في تقصيرهم في مسؤولياتهم أمام الله سبحانه وتعالى، مسؤولياتهم الدينية والإيمانية. هم يخافون إلى درجة عجيبة من أمريكا وإسرائيل، والبعض منهم يعبرون عن مخاوفهم تلك وعن ذلهم وخضوعهم واستكانتهم الناتجة عن تلك المخاوف. شعبنا العزيز من انتمائه الإيماني أولا أيقن وآمن أنه لا ينبغي أن نخاف من غير الله أكثر من خوفنا من الله، ولذلك الخوف هو من أن نقصر أو نفرط في مسؤولية بيننا وبين الله فيعاقبنا الله. عقوبة الله أشد من كل عقوبة وأشد من أي عذاب ومن أي عقاب. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
أما الشعوب فبعد غزة واثنين وعشرين شهرا ما عاد لها من عذر ولا مفر ولا مناص، فالخروج لإغلاق سفارات القتلة أقل مستحب وأدنى مندوب إليه. وبعد غزة واستشهاد 60,000 نفس موحدة مشهدة مهللة، فلا مبرر ولا مسوغ لأي عجز وقعود ولا منهج ولا مخرج إلا بالصحوة واليقظة والنهوض. فحمل البندقية لإخراج اليهود من أول شبر حتى آخر شبر هو فرض عين ويقين حتم وشرط وجود لا مناص منه.
لما تأتي للعرب، هل أن العرب حكوماتهم زعماؤهم كياناتهم القائمة أحزابهم قواهم هي لا تعرف ماذا تعمل في مواجهة العدو، في مواجهة من تعادي، من لها موقف منه؟ بلى يعرفون، يعرفون. ولهذا انظر كيف يتحركون حينما يكون الموضوع موضوعا آخر لا صلة له بأمريكا وإسرائيل، بل بالدرجة الأولى حينما تكون المسألة من الفتن التي يهندس لها الأمريكي والإسرائيلي في ميدانهم في واقعهم، يتجهون فيها اتجاها عمليا جادا بكل ما تعنيه الكلمة، وكل شيء يتحرك، مواقف رسمية، مواقف في الأوساط نفسها في أوساط المكونات والقوى التي تنطلق في مثل تلك المشاريع والأجندة التي هندس لها الأعداء وصممها الأعداء لتفكيك الأمة من الداخل. ما شهدته منطقتنا فيما يتعلق بالفتنة التكفيرية على مدى أعوام طويلة، ماذا كان يحدث؟ أموال هائلة بالمليارات من الدولارات تقدم، منابر مساجد تحرك، وسائل إعلام تحرك، أصوات ملأت العالم الإسلامي بالضجيج، ضجيج وصل إلى كل قطر إسلامي، تعبئة هائلة جدا على الفتنة، صوت ينتشر إلى كل الأقطار الإسلامية، تعبئة على الكراهية والحقد والتكفير وإثارة النعرات الطائفية، تعبئة جادة. العرب يعرفون ماذا يفعلون، لكنهم لا يريدون عندما تكون المسألة مسألة تتعلق بنصرة الشعب الفلسطيني وفي مواجهة العدو الإسرائيلي أو في الموقف من الأمريكي.
من كان يظن أن شابا بمفرده قادر على زعزعة نظام بأكمله،
ممنون ليك على الخدمة العظيمة اللي انت قدمتها لينا للخارج والداخل المصري وكل العالم الحر، عرفتنا أول نقطة ضعف من نقاط الضعف بتاعتك.
أنس حبيب، شاب مصري لم يحتج لأكثر من قفل وسلسلة ليحرك ضمير العالم ضد السيسي الذي حاصر غزة وتركها تموت قصفا ومرضا وجوعا، ثم تصدى للمتضامنين الدوليين ونكر بهم على مرأى ومسمع العالم.
اوعى تلمسنا هضلع من دينك.
لازم تعرفوا ان معبر رفح لم يغلق ابدا، وانتوا عارفين كويس قوي ان احنا صادقين معاكم. يعني
القفل ده مفهوم من عندهم يا جماعه، مش من عندنا. من عندهم مش من عندنا.
افتحوا المعبر، مقفول من عندهم مش من عندنا. مقفول من عندهم مش عندنا. مقفول من عندهم.
المفروض بتحمونا تقفشونا. ممكن نفتح الباب دوت؟
طب يا فندم ممكن حضرتك تفتح معبر رفح؟
أشعل أنس حبيب شرارة غضب مرير كامن حين شارك في إغلاق سفارة مصر في هولندا نصرة لغزة. انتقلت العدوى إلى العواصم واحدة تلو الأخرى، فنلندا، النرويج، بريطانيا، التشيك، تركيا، جميعها أغلقت أبواب السفارات المصرية في وجه التواطؤ.
سكروا سفارة مصر في أوسلو.
ما عندكم أولاد، ما عندكم أولاد،
عم بتجوع أطفال.
واحد من الخونة جبان، جبان أنت واللي جوا كلكم.
هذا من أجل غزة.
وإسلامها وإسلامها فلسطينيين، أطفال غزة بتموتوا بقوة فلسطينيين.
آه لا، مفخنك الكابو. القفل ده مفهوم من عندهم يا جماعة، مش من عندنا.
أنس ابن مدينة دمنهور هاجر من مصر قبل سنوات هربا من بطش السيسي الذي اعتقله وهو طفل لم يتجاوز 15. حاولوا إيقافه ببلاغات كيدية على أمل أن تطرده هولندا من أرضها، لكن عبثا رد أنس على مساعيهم المحمومة ساخرة:
يعني المرة الجاية حاول تحسن جودة البلاغات الكيدية بتاعت المخبرين بتوعك، وخليهم يخرجوا من عقلية اللجان العبيطة دهيت، وطريقة المحاضر اللي بتكتبوها للمصريين وبتحبسوهم بيها في أمن الدولة ظلم. يعني حاول تعلي الجودة شوية.
بس حبيب افتح لهم القفل، المعبر قافل من عندنا مش من عندهم.
منع وتكبيل للشعوب، هذا في نفسه ليس مبررا للشعوب، لأن يعني بوسع الشعوب أن تضغط على حكوماتها وأن تتحرك في موقف جماعي كبير. ولكن حتى في الوسط الشعبي، أين النخب؟ أين النخب؟ لأن الشعب الفلسطيني هو ينادي كل هذه الأمة، ينادي الحكومات والقادات، وينادي الأوساط الشعبية من نخب وأحزاب وقوى ومكونات، وينادي الجميع. لكن حتى في الأوساط الشعبية، لماذا هذا الركود؟ لماذا هذا الجمود؟ هذا يكشف أيضا عن الحالة وعن الواقع الشعبي، عن الواقع رسميا وشعبيا. في الوقت الذي يأتي الصوت الفلسطيني لينادي الجميع.
اليمن، لا حرم الله قلوب أهل غزة من صدق مواساة الواثقين بربهم، ولا عجمة غزة نصرة الخارجين من الحصار بمليونياتهم، ولا خلت كل أرض محتلة في فلسطين من صليات إسنادهم، ولا سلم كل مطار من بركات بالستياتهم، ولا كل ميناء من تبعات فرط صوتياتهم.
فيما يتعلق بعمليات الإسناد من جبهة يمن الإيمان في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، العمليات مستمرة بزخمها اللازم. في هذا الأسبوع عمليات بصواريخ وطائرات مسيرة، 10 صواريخ وطائرات مسيرة، منها استهداف لمطار اللد، أدخل ملايين الإسرائيليين للملاجئ، أوقف كذلك الحركة الملاحية في المطار.
طب
הפעולות שלהם, את התקיפות נגד כלי שייט בים סוף. ראינו הטבעה של שתי...
الحوثيون أعلنوا عن تصعيد خطواتهم بسبب ما يحصل في غزة ونحن لم نرى ترامب يرد وعقد وقفا لإطلاق النار مع الحوثيين ولم يأخذ المصلحة الإسرائيلية وقد بقيت إسرائيل بمفردها حتى القوات المعارضة للحوثيين الذين توقعوا أن يفعل الأمريكيون أمرا أكثر عمقا لم يقوموا بأي شيء حقيقي وقد حاول السعوديون والإماراتيون بناء تحالف ضدهم مع قوات محلية خلال عقد لكنها لم تنجح في ضربهم وأعتقد أنه لا يوجد حل
נמלים ישראלים, זה ממש מהשבוע.
יש לטפל בהם, שני חטים, חמאס, והחבורה הזאת בדרום, כך ראש הממשלה נתניהו, כלומר החות'ים.
נתניהו قال قد تبقى أمامنا لعبان إقليميان في محور الشر وهما حماس والحوثيون وقد وعد بأنه سيعالج أمرهم وهو يتحدث بالطريقة التي تذكر بالعمل مقابل حماس حيث نحاول مرارا وتكرارا وقد عادت إسرائيل لتجد نفسها أمام معضلة حول ما سنفعل وقد جرت محاولات العمل ضمن تحالف ضد الحوثيين مع الأمريكيين لكن الأمريكيين حاليا لا يهاجمون الحوثيين
تيمان و إمخوتيم يعني سيون جم لاصود إذا شو سوق של מהלך קואליציוני.
ההצלה השונים יצא מיירט לעבר אותו טיל.
مع الانذار الصادر عن الجبهة الداخلية اتخذ القرار بإغلاق الأجواء فوق مطار بن غوريون وكذلك المجال الجوي لإسرائيل وهناك عدد من الطائرات مع الأسف في حالة انتظار وهي تجول فوق البحر تنتظر إلى أن يمر هذا الحدث وإلى أن يتم تمشيط مدرجات الطائرات للتأكد من عدم وجود أي شظايا صواريخ.
الى برتين نكون
لبلومفيلد
غاب الصاروخ اليمني اطلق اثناء مباراه لكره القدم في بولمفيلد في تل ابيب وقد اطلقت صفارات الانذار والتوجيهات التي تلقاها الجمهور هي البقاء في اماكنهم وقد تلقينا تعليمات ان المستهدف هو منطقه غوشدان وقد مرت دقائق على اطلاق هذا الصاروخ
غوشدان بيزور شفيلا بس في دقائق ريشونات
في وقت تتراجع فيه العواصم واحدة والأخرى وتدخل قضايا الأمة في زوايا النسيان أو الطواطأ ظلت صنعاء استثناء لافتا الجبهة الوحيدة التي لم تتغير بوصلتها ولم تتردد في مواصلة دعمها الصريح للمقاومة
اليمن ليس فقط جيشا ليس فقط شعبا ليس فقط جمهورا مساندا للمقاومة هو أيضا عقيدة هذا شعب عقائدي ومعناها ما جعل اليوم الأمريكان والإسرائيليين يعجزون عن التأثير عن هذا الشعب وهذه العقيدة يمكن أن تحارب معناها كل ما هو مادي في هذا العالم ولكن الشيء اللا مادي مثل العقيدة مثل الإيمان مثل الانخراط مثل الإرادة في القتال هذا اللي يمكن محاربته لذلك تحية لليمن
الساحة اليمنية كانت محصنة كثيرا ضد الاختراقات الاستخباراتية سواء الاستخبارات من خلال الأشخاص أو الاستخبارات التكنولوجية وهذا ما مكن هذه الجبهة أن تبقى مستمرة وإن شاء الله تبقى مستمرة وحدة وحتى التقارير اللي تحدث فيها الصهاينة وتحدث فيها الأمريكان أن المشكلة الكبيرة معناتها مشكلتهم الكبيرة مع اليمن أنها لا توجد معطيات دقيقة ولا توجد معطيات على ما يحدث داخل الأرض وهذا يحسب يعني للمقاومة اليمنية ويحسب للقوات المسلحة اليمنية
الموقف اليمني ليس مجرد تصريحات إعلامية فضفاضة ولا بيانات مجاملة بل انخراط واضح في الحرب بحرا وجوا والملايين تخرج للشوارع دوريا بشعارات واضحة لا لبس فيها
يكاد لا يكون هناك فصل ما بين القوات المسلحة اليمنية الرسمية التي تواجه وما بين الشعب اليمني كعموم الشعب بأطفاله وشيوخه ونسائه والدليل هذا الوحدة الغير تقليدية في العالم وغير مسبوقة
الشعب اليمني البطل الصامت الشجاع الأبي المعتز بعروبته واللي يأصل في هذا الانتماء الأصيل ميدانيا من خلال الإسناد الفعلي الميداني
في المشهد العربي المربك لا تزال صنعاء تقف بمفردها تقريبا لكنها لا تساوم ولا تنتظر إذنا من أحد تقول ما لا يجرى الكثيرون على قوله وتفعل ما لا يجرى الكثيرون على فعله أيضا
نحيي كل أهلنا في اليمن والشعب اليمني على هذا الروح القتالية والجيش اليمني الباسع على هذه الروح القتالية نحييهم ونقول لهم نحن معكم اليوم وغدا وفي المستقبل وهناك يعني اليوم مفارز حقيقية تريد التطور للقتال ضد هذا الكيان الغاصب في ظل تخاذل الحكام العرب.
بين حسابات المصالح وتغير المواقف يكتب اليمن اسمه في خانة الشرف العربي جبهة واحدة، لكنه بصوت عال لا يزال يذكر بأن فلسطين تستحق أكثر وأن زمن المقاومة لم ينتهي.
في زمن تتهاوى فيه الجبهات رفعت صنعاء راية فلسطين عاليا وصرخت باسم القدس، يقول التونسيون، ليس بالبيانات والمؤتمرات بل بالصواريخ والمسيرات والمواقف الثابتة.
أكثر من 60,000 شهيد في قطاع غزة وأضعافهم من الجرحى، عدا من المفقودين والمرضى، حصيلة لا تخلو آثارها من كل بيت في قطاع غزة. الجميع في دائرة العقاب، لا فرق بين طفل وامرأة أو كبير وصغير، ولا يسأل الصهاينة عن طائفة الضحايا أو انتماءاتهم السياسية. هم أعداء طالما أنهم عرب مسلمون، لكن من يفهم الأنظمة العربية وأغلبها تهرول لاستجداء السلام، وهل يمكن ذلك مع عدو حاقد مجرم لا يرتدع بالقيم والأخلاق ولا بالعناوين القانونية والإنسانية؟ لقد أضاع العرب 7 عقود بين التخاذل وأوهام السلام. لقد ضلوا الطريق وعميت أبصارهم عن الحقيقة، ليعودوا من جديد إلى نفس الجحر الذي لدغوا منه آلاف المرات. ذلك حال البعض منهم، وآخرون وصل بهم الانحدار إلى الاصطفاف ضد المقاومة. وإن أظهروا رفضهم للعدوان على غزة، فهم يتطابقون في هدف التخلص من المقاومة ونزع سلاح المقاومة، وبهذا يبرئون ذمتهم أمام مظلومية الشعب الفلسطيني، أو هكذا يتصورون، يخادعون الرأي العام. لكنهم باتوا مفضوحين أمام شعوبهم ومكشوفين أمام الشعب الفلسطيني.
مسؤولية على المسلمين قبل غيرهم. الشعب الفلسطيني يناديهم وهم مجروح جدا من هذا المستوى من التخاذل والتواطؤ، وهو يدرك أن هذا حاصل أيضا بقرار، يعني كموقف سلبي، موقف سيء. حينما نرى شعوبا عربية كبرى، الشعب المصري أكبر الشعوب العربية من حيث العدد، شعب مكبل لا يفعل شيئا، ليس له صوت، ليس له حضور، ليس له موقف، ثم نجد الأنظمة كذلك. وغير مصر، بقية البلدان، كان بإمكان بلدان الطوق لفلسطين أن تكون حاضرة في الموقف شعبيا ورسميا بشكل كبير، وأن تقف معها بقية الأنظمة والشعوب وتلتف حولها. إذا لم يلتف الناس حول قضية بهذا المستوى من المأساة والمظلومية وبهذا المستوى من الحق الواضح جدا المعترف به عالميا عند البر والفاجر والمسلم والكافر، ففي أي قضية يتحركون، ولأي هم يجتمعون، ولأي مظلوم ينصرون، حالة واضحة من التخاذل الرهيب الذي هو بقرار بل تواطؤ، تواطؤ واضح.
الحجر يستخدم في البناء، هو ركيزة القوة وأساس الصلابة، لكن في غزة للحجر استخدام آخر. هناك يربط على معدة خاوية لقمع صرخات الجوع.
ربطنا الحجر من الجوع.
قمت حسنا لما حبيت.
وفيما الأمعاء تخوض انتفاضتها يظهر عدو آخر، جدري الماء، اسم ناعم ووجع لا يروى، يتسلل في لهيب الصيف بقع حمراء على الجلد تنفجر بثوراً مملوءة بالقيح على أجساد أطفال اختبروا كل صنوف الموت بالقصف والجوع والمرض وخذلان البشر أجمعين. الألم بلغ شاشات العالم فأرسلوا فتات مساعدات لإنقاذ إسرائيل من انكشاف صورتها، شاحنات خداع، مشاهد متقنة الإخراج، كأننا في فيلم دعائي للاحتلال. لكن لا دواء وصل ولا طحين ولا علبة حليب لأربعين ألف رضيع على وشك الموت. هي كذبة أخرى ليس هدفها إطعام غزة، بل إشباع شهية الكاميرات وتفريغ الغضب العالمي وشراء المزيد من الوقت لإسرائيل كي تستكمل المذبحة من دون إزعاج.
هذا بتاكل، هذا يا ناس إذا لما تطعمين أولاده، هذا بتاكل يا ناس. أيوة. يا ناس.
أيوة أيوة.
يا ناس ارحمونا. أيوة يا ناس ارحمونا.
أما الختام فلا يكتب بحبر، هو حكاية يرويها صغار غزة، كبار المقام، أساتذة الكرامة لأمة نطق فيها الحجر، فما اهتزت عواصمها ولا ارتجفت عروش حكامها.
لا تتحركوا عشاني، عشان الإسلام اللي بربطنا.
أمتنا العزيزة أحرار العالم، نقف باعتزاز أمام المبادرات الكريمة، ونخص هنا الإسناد العسكرية والشعبية في اليمن الشقيق.
احنا اليمنيين الغزيين،
احنا مع غزة حتى الناس.
يا سيدي احنا رجالك،
فوالله إننا لا ننتظر إلا تنبيه هذا السيد القائد.
احنا مستعدون للقتال، مستعدون أن نواجه بأموالنا وأنفسنا حتى آخر قطرة من الدمار.
نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما لسيد الصمود وسيد أنصار رسول الله وقائد ثورة أحرار العروبة، فلله ما قال وكان أصدق من نطق، ولله ما فعل وكان أشجع من فعل، ولله ما دعا ونادى وحرض واستنهض. يلبيه يمن آمن بالله فوثق بنصره واستعان بمدده وتوكل عليه، يخرج إلى كل ساحة غزية وميدان فلسطيني في أرض اليمن، مليونيات الصبر عند اللقاء والصدق عند الحرب، وقد آمنوا بالقدس والأقصى وكفروا بالطاغوت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهلم كل من معهم مطبعا منافقا وشريكا وداعما ومموّلا. وما النصر إلا من عند الله، وما التوفيق إلا به.
يتضح للجميع أن وضع الأمة الراهن هو وضع غير طبيعي، ليس طبيعي حتى على المستوى الإنساني الفطري. يعني لو كانت أمة من الأمم حتى غير مسلمة لكن بقيت على الفطرة، لما قبلت بأن يظلم البعض منها من يد على يد عدو أجنبي يعاديها جميعا، مثل ما يفعله العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني العربي المسلم، العربي المسلم. فما بالك بهذه الأمة التي تنتمي للإسلام بعظمة قيمه، بعظمة مبادئ، إلى القرآن الكريم، تنتمي إلى الاتباع للرسول والإيمان برسل الله وأنبياء الله ورسالات الله. على المستوى التربوي هناك اختلال رهيب في واقع الأمة، ليس هناك تربية على الإيمان الحقيقي، على العزة، على الكرامة الإنسانية، على الشعور بالمسؤولية، ليس هناك وعي تجاه الواقع ولا تجاه الأحداث. وإلا لما كان واقع هذه الأمة بهذا المستوى من الإمكانات والعدد والجغرافيا الواسعة، ثم هذا المستوى من الجمود والتخاذل. واقع يثبت أن القائمين رسميا على هذا الدور يربون هذه الأمة ويروضونها على الإذلال والقهر والانحطاط والقبول بالذل والقبول بالهوان والاستسلام والعجز، العجز المخزي في مواجهة العدو الإسرائيلي، بل يعملون على إنهاء المشاعر والدوافع لمواجهته. هذه حالة مؤسفة جدا.
فتبينوا مستمعين الأكارم، وفي حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا يسعدنا أن نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سند راجح الصيادي. مرحبا بكم سيدي الكريم.
حياكم الله ومرحبا بكم وبجميع متابعيكم الكرام.
سيدي الكريم، بداية جميعنا استمعنا إلى كلمة السيد القائد يوم أمس الذي كانت بمثابة استنهاض للأمة وتوبيخ وتحذير للأمة المتخاذلة وللأنظمة المتخاذلة وللشعوب المتخاذلة. قراءتكم حول كلمة السيد القائد.
نعم أخي العزيز، لطالما كانت كلمة السيد القائد يعني تحمل المضامين الكثيرة في وخزها لما تبقى من ضمير أولا للأمة العربية الإسلامية، استنهاض للشعوب، توصيف للواقع الذي فلسطيني الذي المأساوي الذي يتصاعد الإجرام والتوحش والتجويع والإبادة فيه. وبالتالي كان السيد يفتتح دائما خطاباته بالجانب الإنساني، يوصف المشهد كما لم يوصفه أحد، ومن ثم ينطلق في استعراض التداعيات والآثار والمواقف التي تتبناها الأمة العربية والإسلامية وأيضا العالم أجمع. وبالتالي السيد القائد هو لا يمل ولا يكل في أن يحاول استنهاض ضمير الشعوب بعد أن فقدنا الثقة بالحكام وبالأنظمة العربية، يعني أظهر لهم المشهد كما يجب أن يكون، وأيضا أرسل رسائل تحذيرية لأولئك الذين تجاوزوا حالة الصمت إلى التواطؤ وإلى التمادي والتماهي والتناغم والتقادم مع الكيان الصهيوني في شكل أو بآخر، سواء على الساحة المحلية وعلى الساحة الدينية وعلى الساحة الدولية. واليمن بهذا المواقف، بهذا الخطاب الثوري، بهذا الخطاب الإيماني الإنساني بطبيعة الحال، هي تقف على موقف عظيم ويستجيب لها الشعب اليمني كما هو حال كل جمعة، وأيضا تستجيب لها القوات المسلحة اليمنية. وبالتالي خطاب السيد القائد هو ليس مجرد تنظيف، هو خطاب فاعل في الميدان، خطاب أيضا فاعل على المستوى الشعبي، ورسائله يجب أن تقرأ، يجب أن تقرأ بشكل يعني عميق، على اعتبار لأنه كل مضمون أو كل مفردة جابها خطاب السيد القائد هي تفشي عن وضع يعني في الميدان. حينما نتحدث نحن اليوم على المواقف العربية الإسلامية وعلى أيضا التوصيف الصهيوني للإجرام والتوحش، أيضا التحذيرات الداخلية التي يعني أتابها، هو يعرف تماما لأنه هناك تحركات ولأن هناك مسارات تعتمل في سياق ضرب القيارات اليمنية، ضرب الإسناد اليمني. ولذلك كانت رسائله واضحة لهذه الأدوات ولهذه الأذرع إلى أنه سيكون العقاب وخيما، وسيكون الشعب عند المستوى وعند التحدي، ولن نقبل لأحد أن يساومنا أو يحاول تجاوز موقفنا التاريخي والديني والإنساني في إسناد الشعب الفلسطيني. وإذا ما صمت العالم كله فلن نصمت. الرسالة التي كانت أهم هو التي وجهها لدعاة الفتنة الذين لطالما ضجونا في الصراعات وأجدوا صراعات في داخل الوطن العربي، تلك الصراعات البينية الطائفية المذهبية العرقية الحزبية، أين هم اليوم من المشهد في غزة وقد توفرت لها كل الدواعي الصراع؟ لماذا بلعوا ألسنتهم؟ لماذا صمتوا وهم الذين كانوا يدعون في الجهاد في كل مكان، بينما في غزة يعني بلعوا ألسنتهم كما يبال؟ أعتقد لأنه السيد وصف الواقع وعرى الموقف العربي الإسلامي على المستوى الشعبي، على المستوى الرسمي، على المستوى الديني، على المستوى الثقافي والإعلامي.
اليمن في أهبة الاستعداد والجاهزية برا وبحرا وجوا. في المرحلة الرابعة نحن في الحصار البحري على العدو الإسرائيلي. في خضم هذه الأحداث، كيف توصفون هذا المشهد اليوم ونحن بعزة الله كشعب يمني واثق بنصر الله وبتأييده للشعب اليمني، في نصرتنا للمستضعفين، في نصرتنا للمجوعين، للمذبوحين من الوريد إلى الوريد على يد الصهيوني وعلى يد الأمريكي، كيف توصفون المشهد اليوم في المنطقة العربية؟
نعم، بداية من المشهد المحلي، لعلكم رأيتم كيف كانت المظاهرات في الجمعة الماضية حينما لمح السيد القائد حفظه الله إلا أن هناك كيارات صهيونية خارج الشعب يعني عن قضة وقضيضة كما يقال، و وخرج إلى الميدان ليساند القائد ويدفع بالقائد إلى أن يتخذ الخيارات، وأيضا يساند الجيش اليمني في سبيل تنفيذ هذه الخيارات. اليمن ألغت قاعدة الاستباحة مبكرا كما كان يحذر السيد القائد، لن نقبل بأن نكون ضمن معادلة الاستباحة كما يحدث في سوريا أو في لبنان أو في أي دولة عربية. كان يحاول الكيان الصهيوني أن يكرس إلى أنه كل الأجواء متاحة له، كل الأراضي متاحة له، يضرب متى ما يشاء ويدخل متى ما يشاء ويتدخل حتى في الشؤون الداخلية. هذا يحدث في سوريا بشكل كبير اليوم، الذي باتت تحت مرمى السلاح الصهيوني، تحت مرمى السيطرة الصهيونية، تستقطع أراضي في ذات الوقت، تسيطر على أراضي بشكل سياسي أو بشكل عسكري كما حدث في مشكلة السويداء. أعتقد هذا المشهد هو الذي كان يريد الكيان الصهيوني ليغير خارطة الشرق الأوسط، وبالتالي نجح إلى حد ما في سوريا، ربما في الأردن وفي مصر سينجح بناء على مواقف الأنظمة العميرة ومطبعة. مواقف المقاومة الإسلامي في لبنان ثابتة وكابحة لجماع هذا المشروع الصهيوني، على الخطاب الشيخ نعيم قاسم كان واضحا، ولأنه لن نسلم أسلحتنا ولن نكون إلا جزءا من محور المقاومة. المقاومة الداخلية في فلسطين هي أيضا تؤجل وتلغي المشروع الصهيوني في المنطقة ما دون هذه الخيارات البيضاء في هذه العتبة السوداء العربية. أعتقد إلى أنه الكيان الصهيوني هو يحاول أن يركع هذه المسائل وهذه الدول وهذه القوى لكي تنضم إلى بقية القطيع العربية. هذا ما صعب عنه وما يعني استحال. الموقف اليمني كبير وعظيم، والخيارة اليمنية الأخيرة في تصعيد المرحلة الرابعة أنا أعتقد لأنها يعني ستكون لها تداعيات كبيرة على مستوى الإسناد للشعب الفلسطيني وعلى مستوى تغيير المعادلة الجيوسياسية في المنطقة. اليمن اليوم تمسك بزمام المعركة في البحر الأحمر، وفي ذات الوقت تواصل مساندتها للشعب الفلسطيني بالضربات في عمق الكيان الصهيوني، لم تتوقف الضربات أسبوعا واحدا. هذا دليل على موقف ثبات اليمن. في ذات الوقت لا يمكن أن يعني أن نلغي أو أن نتجاوز إلى أن المقاومة الفلسطينية في الداخل، حركة المقاومة الإسلامية حماس، أيضا سرايا القدس، لا تزال تمسك بزمام المبادرة، لا تزال تنكل، لا تزال تقوم بالكمائن، لا تزال تلغي أو يعني الحلم الصهيوني، الحلم نتنياهو الذي لطالما كان يحاول أن يستقطع غزة وأن يلغي المقاومة فيها. بالنسبة للوسطاء العرب، للأسف أخي العزيز، الوسطاء العرب رغم الخيارات الأمريكية الواضحة التي لا تعطي للشعب الفلسطيني أي خيار حتى المفاوضات، وكل الهدف يظهر إلى أنهم يريدوا إخراج الأسرى، يعني لا تزال هناك دول عربية كقطر ومصر تحاول أن تبتز المقاومة الفلسطينية وتجبرها إلى الدخول في المفاوضات، بينما هي تعرف تماما إلى أنه كل ما يريد الأمريكي والبريطاني هو إخراج الأسرى ومن ثم القضاء على أهل غزة جميعا ولحركات المقاومة. وبالتالي خيارات الحوار أنا أعتقد لأنها جزء من خيارات الامتهان والتواطؤ والذلان الذي يمر للشعب الفلسطيني وبأيادي عربية. ولهذا كان الموقف من السيد القائد دائما لأنه المؤسسة العربية مخزية، حتى تلك التي تدعي الحيادة والتي تدعي الانحياز للشعب الفلسطيني هي تحاول أن تنتقد من خياراته، تحاول أن تخدم الإدارة الأمريكية بشكل أو بآخر. لكن ما يهمنا نحن في المشهد إلى أن الشعب اليمني ثابتا عند تلك المستوى بل ويصعد أكثر. اليوم الشعب اليمني سيخرج بالملايين كما كان في الجمعة السابقة. أيضا الخيارات اليمنية ثابتة إلى أن سنستمر في انقلاب الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار. أيضا المرحلة الرابعة لا تزال يعني طي التجريب، هي دخلت من يعني مسرح العمليات في وقت مبكر، ولكن لا حتى الآن لا يمكن أن نقول أنه قد يعني قد بدأت أن تنفذ خياراتها بناء على تصرفات العدو في هذا الجانب. لذلك أعتقد إلى أن اليمن اليوم هي من تمسك المشهد، هي من تقدم نفسها في قلب المعادلة، هي تتجاوز الإسناد إلى الانخراط الكلي والكامل في قلب المعركة.
إذن في نهاية هذا اللقاء سيد الكريم نريد منكم كلمة أخيرة تود توجيهها.
نعم، فيما يخص المرحلة الرابعة من التصعيد أنا دائما أوصفها إلى أنها المرحلة الأولى من حشر العالم أجمع في قضية فلسطينية، على اعتبار لأنه الخيارات التي كانت ضاغطة بالنسبة لشعبنا الاتجاه الكيان الصهيوني لم تكن مدية بناء على التحايل الإقليمي والمحلي والدولي، وقد لمستم كيف كان يتم التحايل على القيادة اليمنية من قبل دول شقيقة، يعني فيما يخص السفن الإسرائيلية، وكانت تصل بشكل أو آخر إلى الموانئ الإسرائيلية. اليوم المرحلة الرابعة من التطريب هي مرحلة أولى من التركيز أوجه وأنظار العالم إلى القضية الفلسطينية، إنه إذا ما استمر التجويع والحصار والإبادة للشعب الفلسطيني فأعتقد لأن كل الدول لن تكون مصالحها الاقتصادية بمنأى عن الاستهداف اليمني، وهذا خيار مشروع وحق مشروع بناء أولا على حجم التواطؤ والخذلان الذي يمر به الشعب الفلسطيني من جميع العالم، وأيضا بناء على التعاون والتماهي مع الكيان الصهيوني على اعتبار أنه ستستهدف كل المصالح التي لها ارتباط بالكيان الصهيوني، وهذا قرار شجاع وخيارات كبيرة واستراتيجية تؤكد أن اليمن إلى جانب شجاعتها وحنكتها في اتخاذ القرار هي أيضا تلعب اللعبة السياسية كما على مستوى. اليوم موقف شعبنا في الميدان 70 وفي جميع المحافظات هو رسالة واضحة للعالم أجمع إلى أن هذا الشعب يصطف خلف القائد وخلف الجيش اليمني، وبالتالي المعادلة مكتملة والخيارات مستمرة، وبإذن الله ستكون اليمن هي قلب التغيير الجيوسياسي في المنطقة أجمع.
نعم، إذن الأستاذ العزيز سند راجح الصيادي كنت معنا من في إذاعة صنعاء البرنامج العام برنامج فتبينوا. شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا، إلى أن نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة جميلة الورافي، إلى اللقاء.
فتبينوا. فتبينوا من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.